بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مجلة الاستجابة للسلفية رغبة في سبيل الله حوار مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الثاني، فبعون الله سبحانه وتعالى نأمل. فنبدأ بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، في جميع الجامعات السودانية اختلاط بين الجنسين، الطلبة والطالبات، وبتوسع الدعوة السلفية ولله الحمد ودخولها في الجامعات والمعاهد العليا توسع، فبتوسع الدعوة دخلت طالبات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة التي تواجههن مشكلة الاختلاط في الجامعات. فهل من مانع أن تجب المرأة وتتزيى بالزي الإسلامي المطلوب ثم يعني تواصل دراستها والحالة هذه؟
لا نرى ذلك جائزا، لأنكم تعلمون أن الإسلام من كماله في تشريعاته أنه يضع السدود والعراقيل بين المسلمين وبين المحرمات، وهذا ما يسمى عند العلماء بباب سد الذرائع، ومثل هذا الباب عليه شواهد كثيرة وكثيرة جدا معروفة لدى أهل العلم، مثل ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن سب المسلمين المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبوا الله بغير علم، علما أن سب المشركين أمر جائز في الإسلام. وكذلك مثلا نذكر مثلين آخرين من السنة، قول عليه السلام إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل أباه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يعني يسب الرجل رجلا في أبيه فيعود هذا فيدفع لنفسه فيسب بدوره أبا السب الأول. فنهى عن هذا من باب سد ذريعة أن لا يسب أبوه بسببه هو. والمثال الثاني من السنة والثالث من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. هذا رواية الصحيح، وفي رواية في أحمد في مسند أحمد فيها عبد الله بن لهيعة وهو كأنه رواه بالمعنى، قال: واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فحرم الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم هذه النظرات وهذه الاستماعات وتلك اللمسات وتلك الخطوات خشية أن تؤدي إلى العاقبة الوخيمة ألا وهي الزنا. فهذه الأشياء محرمة من باب سد ذريعة. ولقد أحسن شوقي مصر حينما اقتبس من هذا الحديث شعرا مشهور: نظرة فابتسامة فسلام فكلام وموعد رقاء. هذا من الأحاديث أو النصوص القولية من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد في السنة العملية شيئا من التطبيق يحول الرسول عليه السلام بذاك التطبيق بين المسلمين وأن يقعوا فيما حرم الله عليه. لقد روى الإمام البخاري في صحيحه في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يمكث في مكانه قليلا، فكنا نرى. وهنا كلام المحدثين، رجح الحافظ بن حجر فيما أذكره أن هذا القول ليس من تمام حديث أم سلمة، وإنما هو مدرج في حديثها، وهو من قول أحد الرواة ولعله الزهري، قال: فكنا نرى، أي نظن أن ذلك إنما كان منه عليه الصلاة والسلام ليقوم النساء وينصرفن من المسجد قبل الرجال حتى لا يختلط الرجال النساء عند الخروج من المسجد. هذا فعل منه عليه السلام تحقيق وتطبيق لما سبق من البيان من أقوال عليه السلام، وكذلك من آية القرآن. ومن هذا القبيل أيضا تنظيم تسويه الصفوف في المسجد، بحيث جعل صف النساء المتأخر أفضل من الصف المتقدم خلاف صفوف الرجال. كل ذلك لتبتعد المرأة عن التقارب مع الرجال، مع صف الرجال، في أقدس مكان على وجه الأرض. فقد سئل الرسول عليه السلام كما تعلمون عن خير البقاع وشر البقاع، فأجاب بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ هذه الوسيلة وهذه الدرية وهذا الفصل بين الرجال والنساء في أقدس مكان، ماذا نقول في الأماكن الأخرى، لا سيما إذا كانت هذه الأماكن لم يقم القائمون عليها على تنفيذ أحكام الله وشريعته، كهذه الجامعات التي تسألون عنها. وإذا وقع ما يأتي في خير بقاع الأرض وهو المسجد بسرعان كما علمتم، وخير بقاع الأرض كلها بعد مكة ألا وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقع فيه ما يأتي، وماذا نقول عما قد يقع في الأماكن الأخرى التي منها الجامعات القائمة اليوم؟ لقد جاء في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أن هذه الآية نزلت أن رجلا كان يتقصد الصلاة في آخر صفوف الرجال، وكانت امرأة تصلي، لا أقول تقصد، تصلي في الصف الأول، فكان ذاك الرجل إذا سجد نظر هكذا تحت إبطه إلى تلك المرأة، فكان يتعمد الصلاة في الصف الأخير ليتمكن من أن يلقي نظرته إلى تلك المرأة. وقال تعالى منزلا هذه الآية تأديبا وتحذيرا: ولقد علمنا المستقيمين منكم في الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين. هذا كله تشريع من الرسول عليه السلام قولا وفعلا، وحيلولة أن يتدخل الشيطان بين النساء وبين الرجال. وإذا كنتم ترون أن هذه الوسائل التي ذكرناها شرعها الله على لسان نبيه وعلى فعله لكي لا يختلط النساء والرجال في خير البقاع كما ذكرنا، لتبين لنا حين ذاك جليا أنه لا يجوز الاختلاط في هذه الجامعات حتى لو كانت جامعات إسلامية. أي تدرس الإسلام كتابا وسنة، فلا بد والحالة هذه أن يكون التدريس منفصلا، الرجال لهم صفوفهم ولهم غرفهم والنساء كذلك لهم كذلك. لهذا أنا أنصح المسلمات الفتيات والطالبات التي استجبنا والحمد لله لدعوتكم أن يتحاشين الدراسة في هذه الجامعات، لأن الشر الذي قد يصبنا به يكون أكثر من الخير إن وجدنا خيرا في الدراسة في هذه الجامعات.
أحسنت يا شيخ، لكن
إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ، ما قلته وهو الصواب، ولكن ربما يقول قائل
نعم
صحيح الاختلاط حرام ولكن المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك، لأن الآن الحمد لله نسعى لإقامة دولة إسلامية، فنحتاج إلى كوادر، إلى معلمات، إلى طبيبات، إلى يعني نساء يعملن في وظائف يعني تتعلق بالنساء.
نعم.
هل من باب المصلحة يعني نتجوز وتدرس المرأة في الجامعة لكن بضوابط معينة، مثلا من الضوابط التي يعني يراها بعض الأخوان أنها تخرج من بيتها ومعها إما محرمها أو أن تكون محتجبة ومعها بعض النساء، ثم تجلس في يعني في الدرجات الأخيرة من القاعة خلف القاعة، ولا يكون وراهن يعني أحد من الرجال، وإذا انتهت المحاضرة أخذت نفسها ثم خرجت.
طيب ما في فسحة في الدنيا؟
إذا كان هنالك فسحة يعني أنهن يعني يمكثن إما في القاعة أو يخرجن إلى مكان آخر، يعني ليس هنالك اختلاط وتزاحم بين الرجال والنساء.
طيب نسأل سؤال، الدخول إلى غرفة التدريس يسمى عندنا في سوريا بالصف، هل له بابان أم باب واحد؟
يختلف من قاعة لقاعة ومن
يعني في كثير من الغرف لها باب واحد.
نعم باب واحد.
فيختلف يدخل من هذا الباب النساء والرجال.
نعم.
طيب كيف الضمان في هذا؟ وهذا يذكرني بشيء آخر، سبحان الله خطر في بالي آنفا لما تجمعت الأفكار والأمثلة في ذهني، خطر في جملة ما خطر في ذهني مثال فأنسيته وما أنساني إلا الشيطان أذكره. الآن أنت لما أحوجتني أن أسألك أن الصف له مدخل واحد باب واحد ولا أكثر من باب، تذكرت ذلك المثال الذي أنسيته. لقد جاء في سنن أبي داود بالسند الصحيح عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من باب من أبواب المسجد لا يزال يعرف حتى اليوم بباب النساء، دخل الرسول عليه السلام من هذا الباب ومعه ابن عمر، فقال حابا لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فما دخل عبد الله بن عمر المسجد من هذا الباب حتى هذا لا يتخذ في مثل هذه الجامعة إطلاقا، ولا يمكن فرضه. ما ذكرته آنفا بما يتعلق بالفتاة بشخصها ممكن ضمان هذا أن لا تخرج وحدها مثلا، لكن الواقع تنظيم بنيان الجامعة لم يلاحظ فيه أبدا هذه السدود وهذه الذرائع التي يضعها الشارع الحكيم، ولذلك مهما احتيط في الأمر فيبدو أن الاختلاط أمر واقع لا مناص منه. هذا الشيء. الشيء الثاني يا إخواننا، نحن نسمع مثل هذه التعليلات، أي نحن نريد أن نؤسس دولة مسلمة وبحاجة نحن إلى مثقفات وإلى طبيبات وإلى مرشدات وإلى وإلى إلى آخره. لكن سبحان الله، امرأة واحدة إذا أصيبت في عرضها بسبب تجاوز هذه السدود والذرائع التي وضع الشارع أمامها يكفي لهدم كل هذه المبررات. مفهوم أظن كلامي؟ ثم إذا كنت أنا غار على زوجتي الفتاة الحديثة السن الجامعية، أغار عليها أن تدخل الجامعة وأن يراها الشاب فيغمزها وتغمزه وإلى آخره، ويصدق ما أشار إليه الرسول عليه السلام لا سمح الله ولو في واحدة، فإن لم يقع هذا في زوجتي قد يقع ذلك في ابنتي، إن لم يقع في زوجتي وابنتي سيقع أنت لا سمح الله في زوجتك وابنتك. ما وقع؟ هؤلاء المسلمون لابد أن يصابوا في أعراضهم بسبب تجاوزهم حدود الله. لذلك أنا لا أرى مثل هذه الأعذار تبرر ارتكاب ما خالف شريعة الله تبارك وتعالى. أنا أقول مثلا فعلا نحن بحاجة إلى طبيبات، ولا يشك عاقل، ونحن دائما نكرر أنه لا يجوز للمرأة إذا اضطرت أن تضع حملها في المستشفى أن يكشف عليها طبيب رجل، بل لابد أن يكون الطبيب طبيبة امرأة. نعرف هذا وأنه لابد منه، وأن الأمر كما يقول الفقهاء ضرورات ومعذورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. لكن ما الفرق بين أن نقول هذه المرأة الحامل نسمح لها بأن تذهب إلى المستشفى ويعالجها الطبيب؟ ما الفرق بين هذه الصورة وهنا لا ضرورة وهنا الضرورة مباشرة، وبين أن نسمح للفتاة أن تجلس مع الطبيب أثناء التمرين نفسها مع نفسه، وربما في غرفة واحدة؟ نقول هذا لابد منه لأننا نريد طبيبات، نريد ممرضات، صحيح، لكن ليس هذا هو السبيل. إذن ما حل المشكلة؟ أنا عندي جواب. نحن نعلم أن ليس كل المسلمين والمسلمات في مرتبة واحدة في الاستجابة لأحكام الله عز وجل، وهذا مشاهد مثلا في الرياض الذي ليس فيه الضغط من قبل النظام الحاكم مثلا أي نظام كان، فأكثر النساء متبرجات. فلابد أنه سيكون هناك جنس من النساء لا يلتزمن هذه الفتوى ولا يلتزمن هذه الآداب، وبيقولوا هذا تشدد في الدين وهذه الرجعية ونحو ذلك من الكلمات. إذن فلتكن كبش الفداء هذا النوع من النساء التي لا يستجيبن لأحكام الله، ولا يكن الكبش كبش الفداء هو زوجتي وأختي وزوجتك وأختك. بعد ذلك تنحل المشكلة، لأنه سنقول هذه النسوة الطبيبات والممرضات التي كنهن كبش الفداء هن سيكن معلمات نسائنا الملتزمات والمحتجبات، فتزول المشكلة. لعل الأمر واضح إن شاء الله.
واضح الأمر. بعض الإخوان يحتجون بصلاة النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد وليس هنالك حجاب أو ساتر، وكذلك الطواف بالبيت.
وكذلك
الطواف بالبيت.
إيش؟
الصلاح مع الرجال مع النساء الطواف.
الطواف. طواف. نعم.
فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوما للنساء في الطواف أو يوما للرجال أو ساعة للرجال وساعة للنساء.
نعم.
فيستدلون بهذه العموميات أن الاختلاط يجوز في هذا إذا كانت المرأة محتجبة و...
هذا في الواقع ليس يظهر في هذا القول أو هذا الاحتجاج البحث العلمي الحر كما يقولون اليوم، أي عدم التحيز لرأي نريد أن نؤيده كيفما كان الأمر. نحن قدمنا أقوالا من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله وأفعالا كلها تلتقي مع قاعدة سد الذرائع، فلماذا لا يلتفتون إلى هذه النصوص كلها وهي أولا أكثر من التي يحتجونهم بها زعموا، وأوضح دلالة على ما ندعي نحن. ثانيا، ليس هناك نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء من أن يختلطن مع الرجال في الطواف، بل قد ثبت في السنة، وأظن ذلك في طبقات ابن سعد إن لم تخني ذاكرتي، أن السيدة عائشة رضي الله عنها رؤيت تطوف حجرة عن الرجال، يعني محجورة بعيدة عن الرجال. فهذه أم المؤمنين تلاحظ معاني ما ذكرنا من أدلة من كتاب الله من حديث رسول الله، وليس عندنا أي نص أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يطفن وخليطات مع الرجال حتى يحتج بما نقلت أنت عن أولئك. هذه مجرد دعوة، ونحن نقول لأمثال هؤلاء لو لم يكن عندنا تلك النصوص التي تخالف دعواكم لاكتفينا بأن نقول لكم والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.
جزاك الله خير. ننتقل إلى موضوع آخر شيخ.
نعم.
قضية يعني إقامة الحجة على يعني المعاندين، فمثلا عندنا طوائف مثل الصوفية والقبوريين وأكثر القبوريين، فبعض الإخوان السلفيين لا يصلون خلف هؤلاء بدعوى أن هؤلاء كفار مشركين قبوريين، والبعض الآخر يقول لا نتوقف في أمرهم إلى أن تصل إليهم الدعوة يعني غير مشوهة، لأن الدعوة الآن دخلت يعني أو سابقا في السودان مشوهة، دعوة السلفية أنهم وهابية يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فهي مشوهة، فيقولون أن هؤلاء لهم أعذار لأن الدعوة وصلتهم إما لم تصلهم بتاتا أو وصلتهم مشوهة.
لا أرى من الصواب أن نقول بأن الدعوة السلفية وصلت إلى المعاندين الذين أشرت إليهم مشوهة، لا، وصلت إليهم سليمة منزهة عن التشويه، لكن اقترن معها الافتراء عليهم.
هذا الذي
تقصده، لكن عبارتك كانت بعض الشيء قاصرة، وأنا فهمت ما الذي تقصد. و طيب، هل هذه جملة ممكن نعتبرها جملة معترضة؟ هل تم سؤالك؟ لا، سؤال يكون هذا أولى. بسم الله.
السؤال الأول يعني كيف نحدد في مجتمعنا المعاصر الآن كيف نحدد أو نفسنا القول أن الدعوة وصلت لجماعة معينين، وكيف يعني نستطيع أن نقول قيمة الحجة عليها؟
نعم، بلا شك أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر. في حدود ما علمته أن الدعوة السلفية في بعض البلاد أقوى ومنظمة أكثر ودائرة تبليغها أوسع من كثير من البلاد الأخرى، ويجمع ذلك حينما يكون السلفيون أو أنصار السنة أو أهل الحديث، أسماء كلها تدل على مسمى واحد، حينما يكونوا جماعة منظمين. هؤلاء يستطيعون أولا أن يبلغوا الدعوة إلى الشعب الذين هم يعيشون بين ظهرانيهم أكثر من فرد أو أفراد يكونون في شعب آخر لا يستطيعون أن يوصلوا صوت كلمتهم الحق إلى أولئك الشعب. فأنا أستطيع أن أقول في الحالة الأولى أن هؤلاء جماعة قد أقاموا الحجة على ذلك الشعب، لكن أولئك الأفراد ما نستطيع أن نقول إنهم أقاموا الحجة لأنه لم يسمعهم إلا أفراد قليلين من ذلك الشعب، فلا نستطيع الحالة هذه أن نقول إن هذا الشعب قد أقيمت الحجة عليه. فيجب أن نلاحظ وضع الجماعة في قوم ما أو في شعب ما وسعة دائرة تبليغهم الدعوة بين جماعة أخرى لا يمكن أن يقال إنها جماعة وإنما هناك أفراد. هذا طرف من الجواب. الطرف الثاني، أنا ألاحظ كثيرا من إخواننا أفراد كثيرين من إخوان السلفيين في كل البلاد يسألوني يستفتيني ماذا تقول في الصلاة خلف الشيخ الفلاني، هو يستغيث بالله ويحلف بغير الله ويندر لقبور الأموات والصالحين وإلى آخره، هل أصلي خلفه؟ أنا أقول كما نقلت عن بعضهم، نحن لا نجرؤ على تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على القيام ببقية الأركان ولو على شيء من الانحراف عن السنة فيها إلا بعد أن تقام الحجة عليه. يقول سائلي هذا الذي أشير إلى جنسه، يقول أنا أقمت الحجة عليه وهو لا يحسن أن يقرأ آية، لا يحسن أن يقرأ حديثا، فهو كيف يعتد بنفسه ويشهد بأنه أقام الحجة على الشيخ الفلاني؟ وقد يكون الشيخ الفلاني أزهري تعبان عن نفسه في طلب العلم وطلب الحديث والأصول والآداب واللغة وإلى آخره، فهو يظن بأن نفسه أنه أقام الحجة على هذا الرجل. هذا خطأ، بل هذا عجب وغرور من إخواننا السلفيين. لذلك فهذا شرط ثان يجب أن نستحضره حينما نريد أن نتصور أن جماعة سلفية أقاموا الحجة على جماعة أخرى أو على شعب أو على قوم. أولا أن يكونوا كتلة يشعرون بأن دعوتهم انتقلت إلى تلك الجماعة أو ذلك الشعب أو القوم، وأن يكونوا عند حسن الظن بأن يكونوا علماء حقا بالكتاب والسنة يستطيعون أن يقيموا الحجة بقولهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم، وليس العلم أن نقول أن هذا كفر، هذا استغاثة بالله وهذا شرك وهذا ضلال، هذا ثمرة الحجة. لكن الثمرة لا تكون حجة في نفسها إلا إذا كانت مقرونة بحجتها. وكما تعلمون من قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فإذا يجب أن نلاحظ جماعة أقاموا الحجة على جماعة أخرى هم أهل للدعوة ولتبليغها إلى أولئك الناس، لنتمكن أن نقول بعد ذلك هؤلاء كفار لأن الحجة قد أقيمت عليهم.
بعض الناس يرون الشيخ أن وجود القرآن الآن بين أواسط المسلمين ووجود السنة ودعاة الإسلام هو نفسه حجة.
هذه سطحية عجيبة.
كيف الجواب عنها؟
هذا في الحقيقة يعني من أبسط الأمور، أتعجب كيف يقول بعض الناس هذا. لقد سمعت هذا من نحو 20 سنة من بعضهم. هاي القرآن الآن يذاع إلى ألمانيا وفرنسا وأمريكا. لك يا جماعة، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا القرآن الذي فعلا أحاط بالكرة الأرضية كلها تبليغا وتسميعا، ولكن هل أفهم؟ من أين لهؤلاء العاجم المسلمين فضلا عن الكافرين، من أين لهم أن يفهموا القرآن الكريم ونحن ما أفهمنا المسلمين العرب ما أفهمناهم معاني القرآن الكريم فضلا عن المسلمين العاجم فضلا عن الكفار العاجم. فليس المقصود يعني تبليغ لفظ القرآن، المقصود فيه تبليغ معاني القرآن. العرب كما أشرت آنفا أصبحوا بعيدين عن لغة القرآن، لا يفهمون القرآن، بينما العربي في زمن الرسول عليه السلام وهم بوصف القرآن أمة أمية، لكن أنزل القرآن بلغتهم ففهموه. ولذلك نحن نضرب المثل دائما وأبدا، عجيب، مشايخ علماء كبار من علماء الأزهر ما يفهمون حتى اليوم معنى لا إله إلا الله، ولا يفهمون لماذا كان المشركون يقولون كما قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ لأنهم فهموا معنى هذه الكلمة الطيبة وأنها تعني تحطيم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون لها وإلى حتى اليوم ما يفهم كثير من أهل العلم هذه الكلمة كما فهمها أبو جهل. والفرق بين الفريقين أبو جهل فهم معناها وكفر بها، هؤلاء المشايخ لم يفهموا معناها وآمنوا بها فقالوا لا إله إلا الله، لكن بدون فهم. وهذه عقيدة لا تفيدهم شيئا إطلاقا. لذلك إذا المقصود بالتبليغ القرآن ليس هو اللفظ إلى العاجم الذين لا يفقهون معنى القرآن، إنما المقصود المعنى. فهل بلغ معنى القرآن إلى هؤلاء الأمم؟ الجواب لا، إذن لن تقوم الحجة. وعلى هذا أنا أقطع اليوم بأن الكفار في أمريكا وفي أوروبا كشعوب وكأمم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم تبلغهم دعوة القرآن، وتبلغهم كما أشرت أنت على سجيتها وطبيعتها. وأنا قلت مرة لهذا الشخص الذي أشرت آنفا أنه قال هاي القرآن يصل إلى أوروبا وألمانيا وأمريكا وإلى آخره. قال فهذا معنى أنه بلغهم القرآن. قلت له أنت تعلم أن إذا لم نقل أنشط جماعة ينتمون إلى الإسلام في الدعوة إلى الإسلام ولو على مفهومهم الخاطئ أو الكافر هم جماعة القاديانيين، لابد تعرفون عنهم أشياء كثير. فهؤلاء في ألمانيا لهم نشاط، في إنجلترا لهم نشاط، رأينا مسجدهم يوم قيض لي ذهاب إلى لندن، ودخلنا المسجد ووجدنا الإمام هناك وأحببنا أن نناقشه وإذا به وليس عنده شيء من العلم الإسلام إلا أنه شكليا هو إمام ذلك المسجد. الشاهد قلت لمن أشير إليه في كلامي، هل تظن أن هؤلاء الأوروبيين بريطانيين مثلا والألمان الذين اتصل بهم القاديانيون وأبلغوهم دعوة الإسلام بمفهومهم الخاص، ومن ذلك أن قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا خاتم النبيين لا يعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما يعني خاتم النبيين أي زينة النبيين أي أفضلهم. فلما لقن القاديانيون هؤلاء العاجم من البريطانيين والألمان هذه المعاني المحرفة، هل بلغوا أولئك الناس الإسلام؟ ما بلغوا الإسلام. وإذ الأمر كذلك فهل أقيمت الحجة على هؤلاء الأقوام؟ لم تقم الحجة لأنه لم ينقل إليهم الإسلام كما أنزل على قلب محمد عليه السلام. حينما يسمع النصارى من مبشريهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الاتهامات الكثيرة المعروفة على مر الزمان، أنه هذا رجل بالتعبير السوري نسوانجي يعني بحب النساء، وأنه تزوج كذا وكذا من النساء والآخرين، فيصورون النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان عليه من مكارم الأخلاق. والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ترى لما سمع النصارى من قسيسيهم وروبانهم وصف الرسول بتلك الأباطيل والأكاذيب، هل سمعوا بالنبي؟ ما سمعوا بالنبي. إذن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. فإذن يشترط أن يلاحظ في تبليغ الدعوة كما جاء في سؤالك أن تكون على صفائها ونقاوتها كما أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقرونة بالحجة من الكتاب والسنة.
طيب إذا قلنا أن الدعوة ما أقيمت عليه وخاصة القبورين منهم،
نعم،
هل يحكم بأنهم مسلمين أو يحكم بي أو يتوقف في أمرهم أو كذا؟
هذا لا أرى التوقف إذا كانوا يشهدون ويصلون ويزكون ويحجون، لا يجوز نحن أن نتوقف لأن معهم شعار الإسلام. كلنا يعلم قصة ذلك الصحابي الذي بارز رجلا من المشركين، فلما شعر المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه الصحابي وقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال كيف قد تدعو وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا تقية. قال هل لا شققت عن قلبه؟ طبعا جواب لا. ونحن إذا درسنا هذه الحادثة كنية 99 أن هذا الكافر ما قال لا إله إلا الله في هذه اللحظة إلا فعلا فرارا من القتل، خوفا من القتل. لكن الإسلام يحكم الظاهر ويدع الحكم على السرائر، كما هي قاعدة فقهية وهي مستقاة من حديث في صحيح مسلم، نعم، إنكم تتخاصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أحكم لكل رجل بما أسمع منه، فمن حكمت له من حق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه السلام أنكر على ذلك الصحابي قتله لذلك الكافر لأنه قال في تلك اللحظة لا إله إلا الله، فليس ولا يجوز لنا أن نحكم على من يظل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بكثير من أركانها نراه بأم أعيننا، ليس لنا أن نحكم أنه غير مسلم، لكن قد نحكم بأنه لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، وهذا نحن نقطع به على كثير من هؤلاء الناس. وهنا نقول لا بد من إقامة الحج عليهم لنقول بعد ذلك هؤلاء ليسوا مسلمين.
بعض الإخوان يرون قضية التوحيد لا يحتاج إلى إقامة الحجة، كون الله سبحانه وتعالى وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هذا لا يحتاج إلى قضية إقامة الحجة وخاصة في المجتمع الإسلامي.
وما الدليل على هذا الكلام؟ ما هم سلفيون
فيهم
يعني؟ معليش، لكن نحن لا نقبل كلاما يرتجله أي إنسان عاريا عن الدليل.
أنا معرفة الله سبحانه وتعالى وبصفاته فطري.
مهما فلسف هذا القول لا بد له من دليل ملزم لتكون حجة الله قائمة على الناس. وإيش معنى حينئذ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وهل يكفي التوحيد وحده للنجاة يوم القيامة إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه حجة أخرى. لو سلمنا جدلا بكلام هؤلاء ولا نسلم به لأنه لا دليل معهم فيه، فهل يكفي التوحيد؟ كما نسمع أنه في أوروبا ناس موحدون بالفطرة بعلمهم وتشغيلهم لعقولهم ونظرهم في ملك السماوات والأرض وما خلق فيها من عجائب خاصة ودائرة العلم، يكتشف أشياء عجيبة وعجيبة جدا. هب أنهم وحدوا الله لكنهم ما اتبعوا شريعة الله وما جعلوا الإسلام دينهم، فهل يكونوا يا ترى من الناجين يوم القيامة إذا فرضنا أنهم موحدون فعلا؟ لا أحد يقول هذا، لأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره.
كيف يستطيع الداعية أن يقول أنا قد أقمت الحجة على الناس؟ وهل يعني من نقاش دار مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟
قبل كل شيء يجب أن نزمدن أن الداعي يجب أن يكون عالما، ويجب أن لا نسترخص هذه الكلمة ولا أن يعني لا نقيم بها وزنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الذي يدعو إلى الله كما قلنا آنفا يدعو إلى كتاب الله وليس إلى مذهب وليس إلى طريق، فلا يكفي أن يكون الداعية مثلا سلفي العقيدة، لكن هو لا يستطيع أن يعرض التوحيد بأدلته الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. ثم لا يستطيع أن يعرض دعوة الرسول عليه السلام كما جاء بها ولو بصورة موجزة. ليس كل داعي يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، ولذلك فنحن نعرف أنه قام بالواجب إذا كان عالما مشهود له بالعلم، وبالعلم الذي هو العلم، قال الله قال رسول الله كما سبق أن كذا. أما أن كل إنسان يعني رجل عامي سلف العقيدة والحمد لله صلاة على السنة إلى آخره، لكن ولا يحسن أن يدعو إلى هذا الذي هو عليه كالتلميذ مع الأستاذ تماما.
الآن ولله الحمد قد يعني الآن دخلت الدعوة مرحلة أخرى في السودان. فقضية الانتخابات كذلك تأخذ يعني مجال أخذ ورد عند بعض الشباب. فالبعض يقول إنه دخول الجماعة في المجلس التأسيسي والانتخابات هذه غير شرعية، والبعض يقول لمصلحة الدعوة لا بد من يعني أن تنتخب يعني شخص أو شخصين للدخول في هذا المعترك، ويقولون إن تركنا لهذا المجال يعني يعطي فرصة للتيارات الهدامة في الجماعات اليسارية وغيرها مجال لهم. فما الرأي سمعتكم؟
هذا السؤال هو من الأمثلة التي كانت في ذهني يوم قلت لكم يا أخي جاءنا أخوان من السودان وفي هذا المكان، ولعل صاري هذا يذكر، وسألوني أسئلة ومن هذا السؤال. فقلت لكم إن كانت هذه الأسئلة هي التي سئلنا عنها فهذا في الواقع إضاءة وقت بالنسبة لي. هذا السؤال أنا تكلمت محاضرة طويلة مع أخواننا وانتهيت فيها. نعم
نبيه الآن مختصرة
مختصرة أقول انتهيت فيها إلى أن أنه لا يجوز لنا أن نوالي هؤلاء الناس الذين يحكمون بالقوانين الغربية وبالنظم الأوروبية، وإنما نحن نظل في طريقنا ندعو إلى الله حتى يتنور الشعب ويعرف أن السبيل لإقامة حكم الله ليس هو طريق البرلمانات والانتخابات. وسيأتي دور السؤال هل تنتخب المرأة وهل تنتخب في عندكم هذا؟ ما في داعي لمثل هذه الأمور إطلاقا، وأنا سأعتقد بل أعتقد جازما أنه يوم يدخل أخواننا أنصار السنة في البرلمان قضي على الدعوة، لأنهم سينشغلون بالسياسة وما أدراك ما السياسة. هذا إذا لم ينجرفوا هم أنفسهم فخرجوا عن الدعوة، أما أن الدعوة ستموت لأنهم سينشغلون بالسياسة هذه قضية لابد أن يقعوا فيها. لكن أخشى ما نخشاه أن كثير من أفراد الذين سيرشحون من أنصار السنة ليكونوا مثلا أعضاء في البرلمان، ثم يأتي دور أن يكون وزيرا في البرلمان، وزير في المعارف، وزير مثلا ما أدري في ماذا، وهو لا يستطيع أن يقوم بأحكام الإسلام. ثم ما لنا نذهب بعيدا، نحن أنصار السنة تفضل الله علينا فجعلنا نؤمن بأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو طريقتنا إلى الله عز وجل، وهو الذي نصل به إلى السعادتين في الدنيا والآخرة. ماذا كان موقف الرسول من المشركين حرك ركن إليهم بعض الشيء لكي يجذبهم. وأنتم تعلمون قول الله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعفنا حياتي وضعفنا مات إلى آخر الآية الكريمة. أنا لست أؤيد أبدا أولئك الناس الذين يقولون بأن الغاية تبرر الوسيلة. إذا نحن لن ننضم إلى البرلمان كأعضاء فسيحل محلنا أولئك المقربون أو الشيون أو أمثالي، فليفعلوا ما شاءوا، نحن ماضون في دعوتنا، نحن سنجعل شعبنا مسلمين حقا بدعوتنا، وهناك سيفلس أولئك الشيوعيون وأمثالهم، وسوف لا يكون لهم مكان في الحكم الذي سيقام بإذن الله عز وجل على كتاب الله وعلى حديث رسول الله، ولكنهم قوم يستعجلون.
قد يقول سماحة الشيخ، يعني البعض يقول صحيح أن قضية الانتخابات هذه تشغل الدعاة من أعوان الله سبحانه وتعالى وتؤخر الدعوة، ولكن يقول يعني هنالك جماعات إسلامية تخوض هذه الانتخابات، فيقول نحن نعطي أصواتنا لهؤلاء الإسلاميين بدل أن يعني أن لا يعني نشاركهم حتى بالأصوات، فإن عدم مشاركتنا حتى بالأصوات يعني يؤدي كذلك إلى يعني توسيع دائرة الجماعات الإسلامية.
مفهوم.
فهل يجوز مثلا للمسلم أن يؤدي بصوته لرجل يراه يعني كفان؟ هذا بالنسبة للرجل. ويأتي أسئلة
يعني أحد أنصار السنة يختار مثلا فرد من أفراد المسلمين على فرد من أفراد الشيوعيين، هذا مثلا. أنا أقول لا مانع من ذلك ما دام هو لا يحترق من جهة، وما دام أنه يأخذ بقاعدة حنانيك بعض الشرع من بعض فلا مانع من ذلك. وهذا ما كنا نفعله نحن في سوريا يوم كان هناك انتخابات.
بالنسبة للنساء،
بالنسبة ايش؟
للمرأة.
كونها
تنتخب هذا شيء مفروغ منها، لكن انها تنتخب تدي بصوتها.
اذا كان في منجات من الاختلاط والدخول الى اماكن الصناديق ونحو ذلك فلا بأس.
لا تقول اسمها.
نعم.
في كتاب هنا لأحد الدعاة.
أيوة. المسلمين عن السياسي. المسلمين عن السياسي. عبد الرحمن الدخاري. هذا تلميذنا في الجامعة الإسلامية، لكن أظن أنه يعني حرفته السياسة. تفضل اقرأ نشوف.
ويعود فنقول إن الحزب السياسي والجمعية الخيرية والتجمع والنقابة والاتحاد، هذه المؤسسات التي يسمح بها النظام الحر الديمقراطي، يجب على المسلمين المبادرة إليها واتخاذها سبيلا وطريقا لنشر دينهم وتمكين عقيدتهم وتجميع قواهم وتدريب وتعليم عناصرهم، بل يجب على المسلمين أن يسعوا إلى مثل هذا التشريع الذي يسمح بذلك لو كان النظام القائم لا يسمح به، لأن هذا حق من حقوقهم بل واجب من واجباتهم، أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا جمعيات وجماعات وأحزاب تدعو إلى الله وتنشر دينه وتعلي كلمته. ونستطيع أن نستدل من واقع السيرة النبوية جواز استصدار مثل هذه الجمعية أو الحزب أو حتى مجرد الأمان والعهد والحماية لفرد أو مجموعة بأن تنشر الدين وتدعو إلى الله، وأن استصدار هذا التشريع جائز في ظل دولة كافرة قلبا وقالبا، فكيف بدولة تعلم الإسلام في بعض جوانب حياتها؟ ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الكفار الحماية ليتمكن من تبليغ دين الله بعد أن منعته قريش وآدته، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد
يليل
ابن عبد كلال فلم يجبني إلى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كافر ليحميه حتى يبلغ رسالة ربي، فإذا جاز هذا فمن باب أولى والله تعالى أعلم أنه يجوز الحصول على إذن بالدعوة إلى الله وتأسيس مؤسسة هدفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين والخير.
هذا مش موضوع خلاف، هذا
يقول قائل
تأليف جمعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا مش موضع خلاف، لكن هناك الدعوة أوسع من ذلك، فهل انتهى الكلام أم له تتمة؟ تفضل.
وقد يقول القائل إن ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم كان فرضا عابرا وهذا خطأ أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ في مكة يطلب من يحميه ليبلغ رسالة الله، فقد عرض نفسه وكذلك على الأخنس ابن شريف وصهيب بن عمرو فأبى أن يراه، ثم لما عرض نفسه على المطعم ابن عدي أجابه لهذا، ومعلوم أن المطعم ابن عدي مات مشركا، ومع ذلك حفظ له الرسول صلى الله عليه وسلم جميله، وقال يوم أسار بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء أنتنا لأطلقهم له، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء أسار بدر. فإذا جاز مثل ذلك في وقت ضعف من المسلمين فلا شك أنه جائز ما وجد هذا الضعف، ومعلوم ما آلت إليه حال المسلمين جائز.
عفوا، نعم. إذا جاز ذلك اسم إشارة يعود إلى ماذا؟
إلى طلب الحماية من
نعم،
يعني إلى طلب الحماية من الكفار ليتمكن من تبليغ دينه.
وين الأدلة على تلك المقدمة الطويلة العريضة التي ذكرها في أول الكلام؟
ما ندري
يعني. هذه مشكلة. هنا يقول العلماء: الدليل أخص من الدعوة. العلماء في مثل هذا الكلام والدليل يقولون الدليل أخص من الدعوة، يعني ما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكره لا أحد يناقشه في ذلك، لكن دعواه الطويلة العريضة لم يأتي عليها بدليل. ونحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الحماية والنصرة من أولئك الأقوام والكفار، هل طلب ذلك بشرط الانحراف عن شيء من دعوته؟ حاشاه. طيب، الذي يريد أن يعمل في حزب سياسي غير مسلم أليس هو سيخالف الشرع في كثير من أحكامه؟ فأين أين هذا الكلام وأين هذا الدليل؟
ويقول
نعم
يتعرض لبعض الشبه في هذا
المجال
العمل السياسي. يقول: أولا، إن الداعي إذا دخل المعترك السياسي فإنه لا يسلم من بعض المخالفات الشرعية.
نعم، إذن يعترف يعني. طيب، نعم.
يقول: كثير من الدعاة يخجل عن خوض المعترك السياسي والذي شرحناه آنفا، فإنه لا بد للداخل في هذا الميدان من أن يرتكب بعض المخالفات الشرعية كمخالطة المخالفين ومشاركة العصاة، وهذا تصور خاطئ لعمل السياسي الإسلامي، لأن حقيقة ذلك هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أصبر قليلا، جاء بمثال أيضا ليس موضوع نقاش. أليس الرسول كان يخالف المشركين وكان يحضر نواضيهم، ولكن كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وليس هذا هو المنكر، لكن المنكر مثلا خاصة في الدولة التي هو يعيش فيها الآن أنه يطالب أن يحلف في تأييد الدستور وما أدري إيش الأمير وما الأمير إلى آخره، هذه مخالفات هل تعرض لذكرها وأتى بالدليل على جوازها أو ماذا؟ تفضل.
قال قال فإن الخير لا يتمحض مطلقا في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا عملا إلا بأن يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين. وعلى المسلم في هذا المجتمع الذي نعيش فيه أن لا يصمد للحرام صمدا، وأن لا يطلبه لذاته كأن يرابي أو يقامر أو يرش أو يرتشي، ولكن أن يتاجر فيفرض عليه مكس وضريبة ويتعامل مع بنك ربوي لا حيلة له إلا في التعامل معه، وأن يتعلم فلا يكون له مندوحة من جامعات يقع فيها اختلاط وفرق بين تعاليم الإسلام وتعاليم الكفر، وأن يتولى عملا من أعمال المسلمين فيفرض عليه بعض الشر الذي لا بد منه ولا مندوحة له عنه، فإن مثل هذا ولا شك من المعفو عنه إن شاء الله رفعا للحرج
إن شاء الله.
نعم.
ما الدليل؟
ويقول يعني
هات نشوف، أعطيني الدليل على أنه يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للوقوع في الحرام. ترى هل تعرض الصحابة للوقوع في الحرام بمحض اختيارهم في زمن حكم الكفار المشركون؟ هل تعرضوا؟
لا
هاي. ولماذا نحن نتعرض دونهم باختيارنا؟ ولماذا لا يمكن أن نقيم دولة الإسلام إلا بمعصية ربنا؟ ما الدليل على ذلك؟ أمسكني الدليل.
هنا يأتي بالشوفة، قال لا شك أننا إذا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة القليلة.
نعم.
وهذا من باب ارتكاب أخف
الضرائب. مثاله هذه دعوة يا أخي، نرجع لنقول الدعوة ما لم تقيم عليها بينات. أين في سياسة الخلفاء الراشدين أنهم ارتكبوا محرمات في سبيل إقامة دولة الإسلام؟
مثال صلح الحديبية.
صلح الحديبية كيف؟ ماذا في صلح الحديبية؟
كان في ظاهرها يعني مخالفات أو
ما عليش مسكني واحد منها. وين المخالفة؟
قوله لا يسافر مثلا من أتى من مكة وأسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة إلى مكة مرة أخرى ويعذب.
هذا باختيار الرسول عليه السلام ولا مرغما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم رضي على هذا الواقع.
هو وقع على هذا لأنه يستطيع أن يوقع؟
يستطيع أن يوقع يعني يترك المعاهدة جملة
من
الرسول، يستطيع أن يفعل هذا؟
لا، هو ما يستطيع لأنه يعمل على قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يستطيع شيئا ولا يستطيع شيئا آخر يرحمك الله. لا، هذا لا يصح هذا المثال إطلاقا. هنا انظر ماذا قال في آنفا بالنسبة للمعاملات، ماذا قال؟ وبعض أساليب الدعوة الحديثة، أساليب الدعوة مش يعني أمور تفرض على الإنسان، لا، هو يدخلها كأساليب من أساليب الدعوة، لا يخلو من ارتكاب مخالفات شرعية. لو افترضنا هذا جدرا فإن هذا يكون من المعفو عنه إن شاء الله تعالى، فإن الخير لا يتمحض لا يتمحص من تكون هي
لا
يتمحض هذا مطلقا في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا عملا إلا بأن يرتكب بعض الحرام. صحيح هذا؟
أنت تسألنا في رأينا نقول
لا، نقول صحيح هذا يعني في الشرع وفي الدليل
الذي نعتبره لا يجوز.
صحيح، لكن هو يدعي هذا، فأين دليل هذا الكلام؟ وسألت أنا آنفا، هل وقع المسلمون في مثل هذا الأمر الأولون؟ طبعا اعتقد انه لم يقع. فاذا هو يستدل ببعض الامور على ما هو اعم من الدعوة. فالحادثة التي انت ذكرتها انكا هي حادثة صحيحة لكن لا تدل على انه كل فرد من افراد الشعب يجوز له ان يرتكب بعض المحرمات في سبيل الحصول على رزقه صناعة وزراعة. وانا اضرب لكم مثلا في نفسي مثلا من الاشياء التي ابتلي المسلمون اليوم بها هو التعامل بالربا المكشوف والربا المكتوم. ما نتكلم عن الربا المكشوف لكن نتكلم عن بيع العينة اولا، واظنكم على علم بصفة عين بيع العينة وانه محرم في الاسلام، فلدع هذه الصورة ليأتي بما هو ادق منها وهو بيع التقسيط. ان يبيع الانسان الحاجة بثمنين، ثمن النقد اقل وثمن التقسيط اكثر. لا تكاد تجد تاجرا الا ويتعامل بهذه المعاملة. هو سيقول الان هذا المثال، لا يمكن انسان يشتغل في صناعة او زراعة الا يرتكب بعض المحرمات. من ذلك هو له رسالة نافعة في بيان تحريم بيع التقسيط بزيادة. رأيتم هذه الرسالة؟ طيب.
نشرناها كذلك في الاستجابة.
نعم.
نشرناها كذلك في الاستجابة في المجلة.
أيوة. جميل. الآن أكثر المسلمين يقولون يا أخي هذا لا يمكن إلا نفعل هكذا. لا يمكن، لكن لما يريد إنسان يكبر بطنه بالحرام الحلال يقل كسبه فعلا، لكن هو ينسى ويتعامى ان هذا القليل فيه البركة وهو خير من ذاك الكثير الذي اكتسب بطريق الحرام. ولذلك فنحن يجب ان نلفت نظر المسلمين الى الايمان بالغيب وانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا كنت نحو 30 سنة ساعاتيا اصلي الساعات وابيع الساعات، وما بعت بالتقسيط ولا قرش واحد، ولا اشتريت من التجار بالتقسيط. كلما تجمع عندي قليل من الفلوس اشتريت ساعتين ثلاثه وعرضتها في الدكان. ياتي انسان عنده فلوس يشتريها، ما عنده فلوس بعتها اياه، والله عز وجل يعني احياني واقامني وما اماتني جوعا لاني ما استعملت ما يستعمله جماهير الناس. فالقصد المثال تبع صلح الحديبية اولا يتعلق بالحاكم المسلم الذي يزين الامور بالقسطاس المستقيم وبدقة ويضع الاشياء مواضعها، هذا شيء. وان يباعها لكل مسلم هكذا علنا انه لا بد من ان يواقع بعض المحرمات في سبيل الحياة العيش كسب الرزق، هذا والعياذ بالله من اشد الاخطاء التي تقع من اخ لنا مسلم، وبخاصة وقد درس في الجامعة الاسلامية، والله المستعان. اظن انه قد طال الوقت فلعلكم تكتفون بما
إجابات مختصرة للغاية.
طيب كم سؤال يعني عندك مختصر؟
حوالي 5
ما نقصد. تفضل.
قال إن السلفيون لا يهتمون إلا بجانب العقيدة فقط.
نعم.
فما رأي سماحتك
في هذا الموضوع؟ هم يعلمون كذب هذه الدعوة، لأن السلفيين يهتمون بالعقيدة ولا يصح أن يقال لا يهتمون إلا بالعقيدة. نحن نقول ولا نسمي أحدا لا يهتمون إلا بالسياسة. طيب أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا لو صح ما يقال عن كل منهما؟ هنا ناس لا يهتمون إلا بالتوحيد والعقيدة، وهناك ناس لا يهتمون إلا بالسياسة. فأي من الفريق أهدى؟ لا شك أن الفريق الأول، لكن هذا الفريق الأول يفترى عليه حين يقال لا يهتمون إلا بالعقيدة. لماذا؟ لأن هذه الحركة التي نراها الآن انتشرت في العالم الإسلامي، وصار أجهل الناس الذي كان يخبط خط عشواء في الليل والظلماء في دروسه وفي خطبه يقول قال رسول الله كذا وكذا، رواه البخاري رواه مسلم، هذا ليس له علاقة بالعقيدة، هذا له علاقة بالعلم. ثم أصبح من المعروف عند عامة المسلمين حتى المخالفين للسلفيين أتادوا أن يطلبوا كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة. إيش هذا؟ هذا له علاقة بفريتهم أنهم لا يدعون السلفيين. في الحقيقة هم الجماعة الوحيدون في العالم الإسلامي الذين يدعون إلى الإسلام كاملا من جميع نواحيه، لكن فعلا لا يهتمون بالسياسة كما يهتم الآخرون بها، وابتعدوا بسبب ذلك عن العمل بكثير من أحكام الإسلام. هذه حقيقة نقولها، وهذا يعني كما قيل إيش تعيرنا، إيش أنا قليل وعديلنا، تعرفون هذه الأبيات ولا ما تحفظونها مثلي؟ تعيرنا أنا قليل عديلنا، إن الكرام قليل نسيت ولا شعر قديم كنت أحفظه. الشاهد أننا نحن والحمد لله لسنا فقط ندعو للتوحيد، هذه كتبنا. هذا هو الألباني الذي يتهم مثلا بأنه لا يدعو إلا التوحيد، هاتوا كتاب وضعه في التوحيد.
والله
يا أخي الشيخ كتبه كلها في الفقه والحديث، فما هذا الاكتراف؟ هذا من باب الحقد والحسد.
أكثر السلفيين أنهم مقلدون، مع أنهم يحرمون التقليد على غيرهم أنهم مقلدون. تجد أحدهم يقول قال الشيخ الإسلام تيمية، قال ابن القيم، قال الألباني، فيحرمون التقليد على غيرهم وهم مقلدون.
هذه تريك سابقتها. صحيح يقول السلفيون، وأنا قلت آلفا، قال ابن القيم العلم، قال الله، قال رسوله إلى آخره، لكن السلفيون يقولون للألباني إيش الدليل على ما تقول؟ هذا لا يقوله أكبر رجل لرئيسه، لا يجب أن يقول هذا الكلام، لكن إذا قال هذا الذي سأل الشيخ الألباني عن مسألة ودليلها، إذا قال الألباني كذا، فهذا من الحق أن يعجو القول قائله. وإذا قلت أنا قال ابن تيمية كذا، فهذا هو أدب العلم، لكن أنا ما أتبع ابن تيمية لأن ابن تيمية قال، لكن أتبع ابن تيمية لأنه شرح هذا المقال وأتى عليه بأدلة من الكتاب والسنة. فشتان بين التقليد الذي نحن نحاربه وبين هذا التقليد التي يتهمون إخواننا السلفيين به. ما
حقيقة الشيخ الأسئلة كثيرة، ولكن يعني نسبة لظروف في سؤالين أخيرين ولا بد منهم. جل السلفية في السودان بحاجة يعني إلى يكتب فيها بعض المشهورين السلفيين وكذا، فنطلب منك أحد الأمرين، إما أن يعني تحاول تساعد المجلة بمواضيع كتابات تكون يعني متتالية، لأن مشاركتك إن شاء الله في المجلة ترفع مستوى المجلة العلمي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن تنشر من بعض مخطوطاتك تباعا في المجلة، وخاصة إن شاء الله تنشر هنا في المملكة.
جوابي على هذا، أولا لا أستطيع أن أعد بتحقيق هذه الرغبة
التي هي في الأصل رغبة مقبولة وينبغي أن يكون معكم فيها. لا أستطيع للظروف الخاصة العلمية طبعا. ثانيا إن استطعت وقد يكون ذلك بعد أن اطلع على منهج المجرمة وعلى مسيرتها ومنطلقها الذي أرجو أن تكون موفقة وأن يبارك الله عز وجل في قوتها. هذا ما أعلم.
يعني لا ليس لديك مانع إن شاء الله.
أنا أقول لا أستطيع أن أعيد وإن استطعت فبعد أن أطلع.
هذا بالنسبة للكتابة فيها، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بالتوصل من بعض الاستطاعات؟
هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني لا صعب أنك تتصور، وأنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية فلا أستطيع أن أكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن أخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أصورها، فهذا يأخذ من وقتي، ثم أنا لازم أضعها في البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. لذلك أنا أتحقق في الدواب فأقول إن استطعت فبعده أعذروني يعني ما تؤاخذوني.
نحن نعرف الظروف تماما.
بارك الله فيك.
طيب السؤال الأخير يعني لا أحفظ وهذا يعني سويت عنه كثيرا.
نعم.
موضوع يعني سجلت زيارة لإخوان المسلمين في السودان.
ما شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك. وأهلا وسهلا مرحبا.
طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك في السرقة في السودان؟
أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى.
جزاك الله. وفي ختام هذا اللقاء المبارك مع فضيلة شيخنا الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وأن يوفقنا وإياه إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.